بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وغيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية. هذه الآيات من الآيات التي تتبين فيها تيسير الشريعة وتخفيف الله جل وعلا على عباده المؤمنين، فإن في هذا رخصة عظيمة لأهل الإسلام ورفع للحرج الذي كانوا عليه في أول الأمر. فكان أحدهم إذا أفطر إنما يحل له كما قال الحافظ الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع. فلو أنه غفى فإنه لا يجوز له من الأكل ومن الشرب حتى الليلة التي تليها، ويكون لا شك في هذا من المشقة العظيمة. ومن التخفيف الذي جاء به الإسلام كما سيأتي معنا النهي عن الوصال في الصيام، وهذا يخالف ما كان عليه الأمر قبل من الصبر على الجوع ونحو ذلك حتى ينتظر غروب الشمس من اليوم الثاني. فكان من تخفيف الله سبحانه وتعالى أن من نام قام بعد نومه وجاز له أن يأكل وأن يشرب، وجاز له أن يأتي أهله، وهذا لا شك أنه من التيسير. نعم.
وقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. وكان السبب
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ذكر الحافظ بعض الأقوال في تفسير هذه الآية، وقيل المعنى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن ستر لكم وأنتم ستر لهن. وذلك أنه يظهر للمرأة من زوجها من جسمه ومن عورته ومن أخلاقه أمور لا تظهر لغيرها، كذلك يظهر للرجل من أهله أمور لا تظهر لغيره، فكان هذا كالساتر لها، وكانت هي كالستر أيضا له. وفي ذلك إشارة إلى حفظ العهود وحفظ الأسرار التي بينهم، وهذا أكمل ما يكون في المودة ما يكون بين الزوجين. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تصف ما يقع بينها وبين زوجها، أو أن الرجل يصف ما يقع بينه وبين زوجته، فهذه من الأمور المحرمة التي لا تجوز. والعرب تقول من قديم عن المرأة، تقول هي لباسك وفراشك وإزارك، هي فراشك ولباسك وإزارك، وهذا دليل على قربها الشديد منك، فيصفونها بالإزار، هو الشيء اللاصق بالإنسان، وكذلك بالفراش الذي يحتاج إليه. وكذلك الرجل لا شك أنه من أقرب الناس لزوجته، ومن أرحم الناس وأرأف الناس بها، فلذلك هذا التشبيه من بديع التشبيه في قول الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم.
وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، وكان يومه ذاك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ففرحوا بها فرحا شديدا.
يعني في قصة هذا الصحابي من الدروس والمواعظ الشيء الكثير. جاء ولم يجد طعام في بيته، أعندكم هل عندكم طعام؟ قالت: لا. وعندما يقال الطعام يعني في بيوت الصحابة، المراد به كسرة الخبز، أو المراد به التمر، ليس المراد بالطعام أنواع الطعام وأصناف الأكل، فهذا يدل على ما كانوا عليه من شظف العيش. بل إن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: كان يمر علينا الهلال والهلالان، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، لا يطبخون. فقيل لها: ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى بيته، قال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا. قال: فإني صائم. أين والصيام عليه الصلاة والسلام؟ فهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من صبر، لكن كان عندهم الإيمان، وكانت عندهم التقوى، وكان عندهم العمل الصالح، وهذا أعظم من كنوز الدنيا. فهذا الصحابي لما ما وجد الطعام وزوجته ذهبت نام، فلما نام يجب عليها الآن أن يصبر إلى اليوم الذي يليه. فلما جاء إلى وسط النهار غشي عليه من الجوع، غشي عليه، فكان في ذلك في هذه الآية تخفيف عظيم من الله جل وعلا على عباده المؤمنين. ولذلك وصف الراوي حالهم قال: ففرحوا بها فرحا شديدا، أي لما فيه من تفريج الهم والكرب. بسبب ما كان يحصل لهم من المشقة في ذلك. نعم.
ولفظ البخاري ها هنا عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم
رمضان كله.
نعم. قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال ابن عباس: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناس من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وأن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وأن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب، فنام ولم يشبع من الطعام، ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بالرفث مجامعة النساء.
نعم. المسلمون كانوا إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام. بعض المسلمين بحكم جبلته وحاجته وبشريته إما أن يحتاج إلى الطعام بسبب الجوع واحتاج إلى أهله، فقال الله جل وعلا: علم الله أنكم كنتم تختانون. قيل معنى تختانون تتسامرون، يسامر بعضهم بعضا حتى لا يحصل النوم فتحصل المشقة، وقيل تختانون أي تخونون أنفسكم بهذا الفعل، يعني ما يحصل من أن الإنسان كأنه يخادع نفسه، وفي ذلك من المشقة، فأنزل الله جل وعلا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، أي مما يحصل لحاجتكم ورغبتكم. وهذا فيه بيان امتنان الله جل وعلا على عباده وتذكيرهم بالحال، والله عز وجل قد يذكر بالحال ليعرف الإنسان قدر النعمة ويعرف عظيم الرخصة التي بلغه الله سبحانه وتعالى إياها، فتستوجب في ذلك عند العبد شكرا وثناء على الله سبحانه وتعالى واستغفارا ومعرفة بقدر فضل الله جل وعلا ونعمائه على العبد. ولذلك كلما تأمل العبد في حال كان عليها من الضعف أو من الهم أو من الغم ثم رأى تفريج الله جل وعلا له الكربات، كلما ازداد إقبالا على الله وشكرا وثناء واستغفارا وتعبدا لله. لكن كلما أعرض عن التفكر فيما كان فيه من النقص أو من البلاء فإنه لن يوفق لنعمة الشكر، ولن يوفق لنعمة الاستغفار، ولا لكثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: كذلك كنتم من قبل إيش؟ فمن الله عليكم. يذكر الله جل وعلا عباده بشيء سابق ثم يذكرهم بنعمه سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يعرف أنه كان في فقر فأغناه الله، في مرض فشفاه الله، بغير زوجة فأغناه الله، بغير ولد فرزقه الله، فيتفكر فيما كان عنده من النقص في حاله، في ماله، في صحته، في ثم يعرف قدر نعمة الله جل وعلا عليه في الحالة التي هو فيها، فيستوجب ذلك عنده شكرا لله سبحانه وتعالى وثناء وتعظيما وإقبالا على الله. وكلما ازداد تفكره في النعم كلما ازداد تحقيقه لعبادة الشكر، وكلما ابتعد عن التفكر كلما قل شكره وقل تعبده لله ولم يشعر بنعمة الله جل وعلا عليه. وهذا حال العبد. وإذا كان هذا حال العبد مع إخوانه من المؤمنين، فإن لو أن إنسانا أعطاك مالا أو أعطاك هدية لوجدت في نفسك له من التقدير والاحترام والتبجيل والمحبة، فكيف بمن أعطاك سمعا وبصرا وحياة ورزقا وأكمل لك أنواع النعم والمنن والآلاء، وهو الله جل وعلا وهو المالك الحقيقي لكل شيء. فلا شك أن التفكر في هذا الأمر يستوجب عند الإنسان شكرا، ويستوجب عنده بعدا عن المعاصي وفعلا للواجبات وتركا للتقصير. ولا شك أن هذا الأمر وفعل الواجبات وترك المحرمات هو مقصد عظيم، بل لأجله أنزلت الشرائع وأنزلت الكتب وأرسل الرسل. نعم. ثم قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بالرفث مجامعة النساء. وتأملوا في هذه الآية، فالله جل وعلا ما ذكر اللفظ بصريحه، ولذلك جاء عن ابن عباس وعن غيره قال إن الله كريم يكني، استخدم التكني في هذا الباب لم يصرح. وفي هذا أيضا تأديب لعباده المؤمنين، فإنه سماه الرفث ولم يذكر مجامعة النساء. وفيه أيضا أن من الأدب أن الإنسان لا يتوسع في الألفاظ التي لا تليق، ولا تكون سهلة على لسانه، بل يحرص على أن يكني قدر ما يستطيع في الإفهام. ولذلك في حد الزنا، حد عظيم فيه ربما إزهاق النفس إذا كان الإنسان محصن، ليس كذلك؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني أيضا في استفهام الأمر، ما كان يقول فعلت كذا وكذا، إنما جاء في بعض الروايات كرشا في البئر، أي كالدلو في البئر، أو كذا أو كذا. وهذا يا إخوة من حسن الأدب ومن كريم الخصال، لأن هذا اللسان لابد أن يعود على أمرين، إما على ما يكون فيه ذكر لله جل وعلا وما يتبع ذلك من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل ونحو ذلك، أو من الكلام الطيب المباح. إن لم يكن هذا الكلام عبادة وطاعة فلا أقل من أن يكون مباحا جائزا، لا حرمة فيه. نعم.
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل.
نعم، في قول الله جل وعلا فتاب عليكم، التوبة تأتي في النصوص بمعنى العفو عن الذنب، وتأتي بالنصوص بمعنى التخفيف. العفو عن الذنب، من أذنب فتاب تاب الله عليه، يعني تاب من ذنبه. وقد تأتي بالنصوص أو في النصوص بمعنى التخفيف، كقول الله جل وعلا علم الله أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني خفف عنكم، خفف عنكم. وعلى هذا فقال بعض أهل العلم في هذه الآية المراد تاب عليكم أي خفف عنكم الأمر، خفف عنكم الأمر. نعم،
فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والسدي وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع، وفي صرمة بن قيس فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم يعني الولد، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني الجماع.
والأول أرجح لسياق الآية، فإنه قال فالآن باشروهن، يعني جاء الأمر بأمر الجماع، الآن باشروهن، فلا يكون المعنى فالآن جامعوهن وابتغوا الجماع، يكون الأظهر فالآن باشروهن وابتغوا الولد، وابتغوا الولد. نعم،
وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. وروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي، قال فجعلت أنظر إليهما فلا تبين لي الأبيض من الأسود.
شيخهم في سقط ولا
ظهر، فإن تبين لي والله أعلم. نعم،
فإن تبين
ربما ما رجعت
في المسند فلا تبين لي الأبيض من الأسود ولا الأسود من الأبيض.
إيه طيب،
فلا تبين لي الأبيض من الأسود ولا الأسود من الأبيض. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال إن وسادك إذن لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. أخرجاه في الصحيحين. ومعنى قوله إن وسادك إذن لعريض أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب.
وجاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه، قال الله جل وعلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة، الضوء المعترض في الأفق يمنة ويسرة. فالصحابي فهم من الحبل أو من الخيط الخيط المعروف، فأخذ خيطين ووضعهما بجانب، فكان يقوم، فإذا ميز أحدهما علم أن هذا هو يعني وقت الإمساك. قال: فلم يتبين لي الخيط الأبيض، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وسادك إذا لعريض، يعني إذا كان وسادك يستطيع أن يرى الأفق تراه في وسادك، إذا وسادك عريض. فهذه من دعابته صلى الله عليه وسلم ومن لطيف تعامله مع أصحابه. ولو نظرنا في دعابته صلى الله عليه وسلم نجد أنه لا يقول إلا حقا، وكان لطيفا جدا في الدعابة. جاءته المرأة قالت: يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة. امرأة عجوز، قال: لا يدخل الجنة عجوز. أراد بذلك أنهن يدخلن أبكارا صغارا. فهذه من الدعابة اللطيفة. وأما الدعابة بالكذب أو بتهويل الأمور أو باختراع القصص فهذا لا شك أنه لا يجوز. ولذلك جاء في الحديث: ويل لمن كذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، هذا لا يجوز. وبعض الناس لا يكذب لكنه ينقل الكذب، يعني ما الذي جعلك رسولا لنقل الكذب ونقل القصص المفترة؟ فلا شك أن الدعابة بالشيء الطيب وبالكلمة اللطيفة وبالأمر الصادق هذا الشيء هو الذي ينبغي أن يعتاد عليه المسلم في ضحكه وفي الطرفة وفي التبسم، وهو الأقرب للسنة. نعم.
وجاء في بعض الألفاظ: إنك لعريض القفا، ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم.
يعني لا يصح من مثل هذا التفسير عن صحابي. ودائما يا إخوة أفضل الكلام وأفضل المعاني وأفضل المقاصد ودلالات الألفاظ تعطى للصحابة، أفضل ما يكون. وكما قال الطحاوي: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. دائما إذا جاء ذكر الصحابة فيذكرون بأجمل الألفاظ ويذكرون بأفضل الصفات ويحمل لهم ويعتذر لهم، فهم أكمل الناس إيمانا وأفضلهم اتباعا، وهم معاشر الوحيين وعاشوا الأحداث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوا لنا الدين وحملوا لنا القرآن وبلغوا لنا السنة، فمنزلتهم عظيمة. فلا ينبغي التهاون ولا التساهل ولا الاستنباطات الباطلة ولا الطعن في أحد منهم أبدا. إذا ثبتت له الصحبة فشرف الصحبة أعظم شرف، اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي دافع عنهم ونهى عن الكلام عليهم، قال: لا تسبوا أصحابي، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والله عز وجل أثنى عليهم وترضى عنهم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فمنزلة الصحابة منزلة عظيمة، ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة ذكرهم بالجميل وعدم التعرض لما حصل بينهم، حتى لو نقل ذلك في أحداث التاريخ وفي كتب التاريخ فإنه لا يذكر ما حصل بينهم من النزاع أو الاقتتال، بل يقال: جميعهم مجتهد، وجميعهم مغفور له، وجميعهم من أهل الجنة. وهذا من حسن توجيه الحافظ رحمه الله في رفضه لهذا المعنى، وهو وصم الصحابي الجليل عدي بن حاتم بالبلادة، إنما أراد المعنى الأول وهو تشبيه وساده بالأفق في عرضه. نعم.
وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور، ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء، تشبها بالآكلين.
يعني جاء في الحديث عند أحمد وحسنه الألباني: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء، من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء، أي شيء. وإن كان السنة في السحور أن يكون بالتمر، كما أن السنة في الإفطار أن يكون بالرطب، لكن لو لم يجد الإنسان إلا شربة ماء أو وجد أي شيء يتسحر به، هذا التحريص على أمر السحور، لأن السحور فيه منافع كثيرة. من منافع السحور أنه بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. وكذلك قال أهل العلم في السحور: الحفاظ على حسن الخلق في التعامل مع المسلمين. وهذا من جميل الاستنباط، الإنسان إذا جاع ربما بسبب جوعه يسوء خلقه، فكان في حرصه على السحور أنه يحافظ على كريم خلقه مع الناس. الجوع منغصه ويعكر المزاج كما يقال، فكان في السحور من الحفاظ على كريم الأخلاق وعلى حسن الأخلاق. كذلك وقت السحور وقت مبارك، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، وهذا من أفضل الأوقات، فإذا قام الإنسان للسحور فإنه يتوجه بالدعاء أو بصلاة يسيرة أو بنحو ذلك، فيكون أيضا فيه من المنافع الشيء الكثير. ثم أيضا من الحكم العظيمة التي جاءت بها الشريعة مخالفة أهل الكتاب فيما كانوا عليه، وفي السحور مخالفة لهم، فإنهم لا يتسحرون. النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يحرص عليه مخالفة أهل الكتاب، بل جاءت الشريعة بأمرين متعلقين بأهل الكتاب، جاءت بمخالفتهم وجاءت بعدم التشبه بهم، إما أن يكونوا في أمر فيخالفون فيه، وإما أن يكونوا في أمر فلا يتشبه بهم، وإن لم يخالفوا فلا يتشبه بهم. ومخالفتهم أظهر في لباسهم، في عباداتهم، في عاداتهم، لأن هذا فيه تميز لهوية المسلم ولتدينه بدين الإسلام واعتزاز بذلك، وأن لا يكون تبعا لغيره. وأي حاجة أن يكون المسلم تبعا لغيره وقد امتن الله جل وعلا عليه بدين كامل في الاعتقاد وفي العبادة وفي الأخلاق والسلوك وفي العمل وفي كل شيء، غير المسلمين يحتاجون إلى الإسلام، وأهل الإسلام لا يحتاجون إلى غير الإسلام، بل
اكتفوا بالإسلام وأغناهم الله جل وعلا بالإسلام. وأما التعاملات مع غير المسلمين فهذا باب آخر، يجوز التعامل معهم ويجوز الاستفادة منهم فيما فيه نفع للإسلام، لكن المقصود هنا أنه جاء في الشريعة الكثير من الأوامر في مخالفة أهل الكتاب، ومن ذلك الحفاظ على أكلة السحر. نعم.
ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة عن حذيفة بن اليمان قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود، قاله النسائي وحمله على أن المراد قرب النهار.
نعم، يعني هو الصحيح، المراد به يعني الوشك على الأذان، وليس المراد به أنهم كانوا يتسحرون بعد الأذان، فإن هذا لا يفهم أبدا من جميع الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ما كانوا أبدا يأكلون بعد أذان الفجر، وإنما أرادوا بذلك شدة تأخير أكلة السحر، فإنها تتأخر إلى آخر الوقت، وأن هذا أفضل من تقديمها قبل ذلك. نعم.
قاله النسائي وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي قاربن انقضاء العدة، فإما إمساك أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه، أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، وعن طائفة كثيرة من التابعين. وحكى ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. قلت: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه، لمخالفته نص القرآن في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
يعني هذا مثل هذا الرأي مضاد للنص، مخالف للنص، وكل رأي مخالف للنص فإنه لا يجوز الأخذ به. وما يحصل عموما من الخلاف في المسائل الفقهية فهي على ضربين: إما أن يكون خلاف في فهم النص، أو بالاستدلال كل فريق من الفرق المختلفة اثنان فأكثر يتمسكون بنص سواء من القرآن أو من السنة، يظهر عندهم التعارض وعدم إمكانية الجمع فيرجحون قولا على آخر، فهذا باب الاجتهاد، باب الاجتهاد. والاختلاف في مثل هذه المسائل حاصل في الأمة، اختلفوا في مسألة تارك الصلاة تهاونا يكفر أو لا يكفر، اختلفوا في مسألة بيع أم الولد، اختلفوا في مسألة الأفضل في النسك الثلاثة، هذه مسائل اختلف فيها، ولا يزال الاختلاف وارد منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى عهدنا، ووسع الأمة مثل هذا الخلاف. ولذلك قال العلماء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه المسائل الخلافية التي فيها النص مع كل فريق تسمى مسائل اجتهادية، أو أن لا يكون هناك نص مع جميع المختلفين فيكون مبنى الخلاف على القياس مثلا، فهذه أيضا مسائل اجتهادية ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. وإما أن يكون الخلاف للرأي مقابل النص فهذا خلاف مذموم لا يجوز، بل يجب هنا تحكيم النص ونبذ الرأي، لأن الرأي أو العقل لا يقوم أبدا موازيا للنص، النص يقدم، لأن الله جل وعلا قال يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو ولا تتبعوا من دون ذلك، ما يحصل أن الإنسان يتبع خلاف أمر الله جل وعلا وخلاف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال القائل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ومن هنا قرر أهل العلم أنه لا يجوز الاستدلال بالخلاف، يعني لا يجوز أن تستدل بالخلاف ولا يجوز أن تقول والله في المسألة خلاف، بل الواجب عليك أن تنظر في دليل المسألة وأن تنظر في الراجح. والعالم قد يجتهد في النظر فيخالف النص يؤجر على اجتهاده، ومن يتبعه يكون آثما في اتباعه. وهذه مسألة مهمة، والمعنى أنه ليس كل ما يقوله عالم وأنت تعرف أنه يخالف نصا فيكون في ذلك جائز الاتباع، لا، هنا يحرم الاتباع. إذا ظهر لك النص فلا يجوز لك متابعة غير النص مع معرفة قدر العلماء ومكانتهم واحترامهم لا شك، لكن المقصود في ذلك أن لا تنزل أقوال الرجال منزلة النصوص الشرعية. أما إن لم يتبين لك وجود دليل أو نص يخالفه قول الشيخ أو قول العالم فالأمر في ذلك هين، الأمر في ذلك هين، لا سيما على عوام الناس، فإن العلماء كابن عبد البر المالكي وغيرهم قالوا فرض العام التقليد، فرض العام التقليد، يعني لا يكلف بالبحث والنظر، فلو سأل عالما يثق في علمه وفي تقواه لله جل وعلا فأجابه بجواب جاز له أن يتعبد بهذا الجواب ويعبد الله سبحانه وتعالى على وفق ما أجيب في سؤله. ولكن إذا تبين له أن هذا القول يخالف النص فلا يرفع لقول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا، بل يجب تقديم قول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أناس إلى ابن عباس يسألونه أمرا فأجابهم بالسنة ثم ذهبوا ورجعوا إليه، قالوا سألنا أبا بكر وسألنا عمر فقالوا كذا وكذا، يعني خالفوا ما ذكره ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تكاد أن تنزل علينا حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر؟ أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الصحابة، ومع ذلك لا يقدم قولهم على قول رسول الله. فإذا كان لا يقدم قول أبي بكر وقول عمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى من هو دونهم من أهل العلم والفضل. نعم.
وقد ورد في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري. وروى الطبري عن سمورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. رواه مسلم. وروى الطبري عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم أذان بلال عن سحوره أو قال نداء بلال، فإن بلالا يؤذن بليل ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا أو هكذا حتى يقول هكذا. مسألة: ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم.
نعم، هذه المسألة نقل بعض أهل العلم فيها الإجماع كابن العربي المالكي والقرطبي المالكي وغيرهم من أهل العلم، نقلوا فيها الإجماع، وقيل كان حصل خلاف يسير ثم استقر الأمر ومن ومثل هذه المسألة مسألة الحائض التي تطهر قبل الفجر ولا تتطهر إلا بعده، فإنها تمسك في ذاك اليوم. نعم.
وفي حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن
يعني
عائشة
لا يفطر ولا يقضي، لا يفطر لأنه أصبح صائما وإنما عليه الاغتسال، ولا يقضي أي لا يوجد ما يستوجب القضاء عليه. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ، فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا، ومنهم من ذهب إليه، ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وغيرهما، ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها، والله أعلم.
وعلى كل حال، إذا ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاعدة عامة في مسائل الفقه أن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتأسى به إلا ما كان من خصائصه، صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن يتأسى به لأنها خصيصة له، لكن يجب أن تعرف هذه الخصيصة حتى لا يقع الإنسان في باب التأسي. نعم.
وقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجاه أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وروى أحمد أيضا عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قال: وروى أحمد أيضا عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا. ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. فروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال فإني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني.
يعني هذا فيه دليل خصوصية له صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ما يدل على التأخير، جواز تأخير الإفطار من باب الوصال وأن هذا جائز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل اليوم باليوم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. وأخرجاه في الصحيحين. وكذلك أخرج النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر وعائشة، فقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان، والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنوياً لا حسياً، وإلا فلا يكون مواصلاً مع الحسي. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
يعني هذا الحد الأعلى من الوقت، إذا أراد أن يواصل يواصل فقط إلى السحر، فلا يجوز له أن يبتدئ يومه الثاني بغير طعام. نعم.
قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. أخرجاه في الصحيحين أيضا. وروى الإمام أحمد عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة، وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة، فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا.
الصبر.
وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال ابن عباس هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك، ومن قضاء الغائط أو أكل وليس له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه ولا يعود المريض، ولكن يسأل عنه وهو مار في طريقه.
بعض أهل العلم يعني استثنوا أن يكون المريض قريبا لك كالأبي أو الأم أو نحو ذلك، فإن لك أن تعوده أو لك أن تشهد جنازة، وأن هذا لا يناقض الاعتكاف، لكن يناقض الاعتكاف ما كان لغير حاجة كتفكه أو زيارات أو لقاءات أو نحو ذلك، هذا يناقض أصل الاعتكاف، يناقض أصل الاعتكاف وهو الانزواء والتفرغ للعبادة. ثم في الآية بيان أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا يكون الاعتكاف في بيت أو في مرفق أو نحو ذلك، لا بد أن يكون في المسجد، لأن واشترط بعضهم أن يكون المسجد مسجد جامع تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج من معتكفه. والأصل أن الإنسان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة من طعام أو شراب أو نحو ذلك. نعم.
والفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين. وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة. فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعاه، وفي رواية تواريا، أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرعا، واعلما أنها صفية بنت حيي أي زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أو قال شرا. قال الشافعي: أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقعا في محذور، وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أعلم.
يعني إذن يستفاد من هذا الحديث أولا أن الإنسان لا يوقع نفسه مواقع التهم، بل يدفع عن نفسه التهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام دفع عن نفسه ما يكون سببا لأن يظن به، مع أن الإحسان الظن به واجب عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأيضا فيه أن المسلم لا يكون سببا لوقوع إخوانه في الإثم بسبب سوء ظنهم به، وذلك أنه لا يفصح ولا يبين. وأما قول بعض الناس: أنا ما أبالي، فالله جل وعلا يعلم صدقي ويعلم كذا، ولا يبين، فهذا خلاف المنهج النبوي، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ووضح ودفع، ناداهما قال: على رسلكما، إنها صفية. فإذا الواجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه سوء الظن، وأن يدفع عن نفسه الظن الكاذب، لأن الشيطان ربما يوقع في قلوب العباد عليه أمر هو لا يحبه. وأما مسألة أن الله جل وعلا يعلم حال الإنسان ويعلم المصلح من المفسد فهذا أمر لا شك فيه، ولكن الواجب على المسلم أن يدفع عن نفسه التهم الباطلة، وأن لا يوقع نفسه في الحرج في مثل هذه الأمور، فيبين حتى يدفع عن نفسه التهمة، وحتى لا يوقع إخوانه في سوء الظن به فيقعون في الإثم بسبب عدم بيانه. نعم.
ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غايته ورخصه وعزائمه حدود الله، أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها، أي لا تجاوزوها وتعتدوها. كذلك يبين الله آياته للناس.
نعم. قال الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، وجاء في آيات أخرى: فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله. فقال أهل العلم: إذن هناك حدود، أو أن الحدود على قسمين، فحدود تمنع من كان خارجها من دخولها، فهذه قال الله جل وعلا: فلا تقربوها، بيّن الله جل وعلا حدود معينة لا يجوز لك أن تقرب منها، من كان خارجا عنها فلا يدخل فيها. وأما الحدود الأخرى فهي حدود تمنع من كان داخلها أن يتجاوزها، فهذه ما المقصودة من قول الله جل وعلا: فلا تعتدوها، أي لا تعتدي على هذه الحدود، وإنما خذ بما أباحه الله جل وعلا لك من الشرائع. ولو تأملنا في هذين الحدين تبين لنا أن ما هو مطلوب من العبد إما فعل الواجب وهو ما كان مشروعا له أو مستحب، وترك المحرم وهو ما منع عنه فهذه التي لا يقربها المحرمات، والواجبات لا يمتنع عن أدائها ولا يتعداها إلى غيرها من المحظورات. نعم. ثم في قول الله جل وعلا: تلك حدود الله، دليل على أن القرآن بيّن الشرائع، ولذلك أتبعه بقوله: كذلك يبين الله للناس آياته للناس، آيات الله جل وعلا التي بيّنها للناس آيات الكونية والآيات الشرعية واضحة، سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه آيات كونية قدرية، والآيات الشرعية كلامه جل وعلا القرآن. قال أهل العلم، وفي هذا إشارة إلى بطلان مذهب أهل التعطيل في الصفات، وذلك أن الله جل وعلا بيّن الشرائع، فكيف يبيّن الشرائع من الحلال والحرام ولا يبيّن أمر التوحيد وما يتعلق بأسمائه وصفاته، فيجعل هذا الباب بابا غامضا يحتاج إلى تأويل وإلى صرف اللفظ عن ظاهره، ويكل ذلك إلى عقول الناس، وهذا لا يتصور، ليس كذلك؟ لا يتصور، يعني باب التوحيد لا يتصور أن الله جل وعلا يهمله ويتركه لعقول الناس هي التي تصرفه وهي التي تؤول معانيه، ويوضح في المقابل باب الشرائع من العبادات. فقالوا في هذه الآية رد على أهل التعطيل وعلى أهل التأويل الفاسد. نعم.
كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
يعني الآية في قوله لعلهم يتقون أي يكون سببا ذلك للتقوى، وفيه بيان أن التقوى إنما هي بفعل الواجب على العبد من الشرائع وترك المحرمات، وأن هذا هو السبيل لتحقيق تقوى الله جل وعلا. نعم.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حرام. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم.
ثم قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ما مناسبة هذه الآية لما سبق؟ مناسبة هذه الآية أن الله جل وعلا لما ذكر تحريما خاصا على الصائم في مسألة قوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ناسب بعد هذا أن يذكر التحريم العام على الصائم وعلى غير الصائم في مسألة أكل الأموال، في مسألة أكل الأموال بالباطل. ثم قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنسب الله جل وعلا المال إلى صاحبه وهو يأكل مال غيره. الممنوع أن الإنسان يأكل ماله أو يأكل مال غيره، يجوز له أن يأكل ماله، هو متملك له، لكن المعنى في الآية لا يأكل مال غيره كما هو في التفسير. لكن ما الحكمة من إضافة المال إلى الآكل؟ قال أهل العلم: أضاف المال إلى الآكل لأن مال الغير هو بمنزلة مالك، فأنت لا تحب لأخيك إلا ما تحبه لنفسك، ما تحب لأخيك إلا ما تحبه لنفسك، فكأن هذا المال هو مالك الذي لا ترضى أن يؤكل بالباطل، لا ترضى أن يؤكل بالباطل، فنزله الله جل وعلا منزلة مالك الذي أنت تتملكه، أنت تتملكه. فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم.
وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو ليذرها.
يعني هذا الحديث عظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى حجة في الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحر، إن من البيان لسحر، فيأتي هذا ويزخرف الكلام ويؤثر في ألفاظه، ويستخدم من دلالات الألفاظ ما يبين أن الحق له والحق ليس له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، أي وهو غير مستحق لها، فليحملها أو ليذرها. هذه قطعة من نار، يبغى يأخذها يأخذها أو يتركها. ولذلك قال من أهل العلم من قال إن الناس لو أدوا الواجب عليهم وعرفوا حقوقهم وتركوا التعدي على أموال الناس لأغلقت المحاكم أبوابها، ما صار في نزاع، ما صار في نزاع. ولكن الله جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك. فهذا الحديث العظيم يبين لنا عدة مسائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يطلع على الغيب، يأتيه الخصمان يسمع منهما، وربما حكم لمن كان ألحن بحجته من الآخر وهو ليس صاحب الحق. ثم أيضا فيه أن الحكم بالظاهر، وأن القاضي والحاكم لا يكلف معرفة بواطن الأمور. وكذلك فيه التسلية للحكام والقضاة، التسلية للقضاة، أن هذا إذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم من باب أولى. إذا كان هذا الأمر قد يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونه من القضاة ومن يقومون على حل النزاعات بين الناس من باب أولى، وهو مأجور في ذلك غير مأزور. الحاكم مأجور، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد، وإن لم يكن عليه له أجر الإصابة. كذلك في الحديث بيان الوعيد لمن ظلم وتعدى، لأن في وقت النزاع كل طرف يريد أن يكون هو المنتصر ولو بالكذب والظلم والتعدي، وربما البعض يأتي بشهود يدفع لهم المال حتى يشهدون له ظلما وتعديا وكذبا وزورا، وهذا كله لأجل الانتصار على خصمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها، أي يتركها. ثم سيأتي ما ذكره ابن كثير رحمه الله من أن القاضي إذا قضى بأمر فإن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فلو قال لك القاضي هذا لك واجتهد في حكمه وأنت تعرف يقينا أنه ليس لك حق في هذا، فإن هذا القضاء أو هذا الحكم من القاضي لا يجعله حلالا لك، لأنه حكم بالظاهر، حكم بالظاهر. وعلى هذا مثلا لو أن إنسان استدان من إنسان مبلغا من المال ثم أرجع المبلغ إلى صاحبه، وبعد فترة قال: أنت ما أرجعت إلي المال، نسي، فتحاكمتما ففرض عليك القاضي أن تعطيه مالا مرة أخرى وأنت قد قضيت ما عليك من الدين، فهل يجوز له لذاك أن يأخذ هذا المال؟ وفي الأصل يجوز له لأنه ناسيا ما كان متذكرا، لكنه لو تذكر بعد ذلك وأخذ المال لأنه في ظنه أنه مستحق لهذا المال وأنك لم تسدد، لكنه بعد فترة تبين له أنك قد سددت، تذكر هذا بقرائن أو بأوراق أو بنحو ذلك، فهل حكم القاضي يحل له أخذ هذا المال؟ ما يحله، يجب عليه أن يعيد المال إلى صاحبه، يجب عليه أن يعيد المال إلى صاحبه. فقاعدة أن حكم الحاكم أو قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يغير حقيقة الأمر، لا يغير حقيقة الأمر، لأنه إنما يحكم بالظاهر، بظاهر القرائن والأدلة التي تكون بين يديه. نعم.
فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما وهو حرام، ولا يحرم حلالا وهو حلال، وإنما هو ملزوم في الظاهر، فإن طابق ما في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا.
نعم، نقف هنا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.